الأصحاح 19 من سفر صموئيل الثاني. فأخبر الأب هذا الملك يبكي وينوح على أبشالوم. فصارت الغلبة في ذلك اليوم مناحة عند جميع الشعب، لأن الشعب سمع في ذلك اليوم من يقول أن الملك قد تأسف على ابنه. وتسلل الشعب في ذلك اليوم للدخول إلى المدينة كما تسلل القوم الخجلون عندما يهربون في القتال. وهنا نشوف انفعال داود الشديد جدا بابنه وتأثره. حول الفرحة بالنصرة والفرحة بالخلاص الى حزن شديد، لدرجة ان الناس حتى دخلوا متورمين. وصفر الملك وجهه وصرخ الملك بصوت عظيم: يا ابني أبشالوم، يا أبشالوم ابني، يا ابني. وكأنه ما زال بيعلم ان هو متمسك بهذا الابن ويطلب هذا الابن. وزي ما يكون يعني كده ان داود من اللحظة دي ابتدت نفسه تتسد عن الملك، ما بقاش عايز يبقى ملك. بعد ما فقد ابنه وبعد ما مر بالمرائر الكتيرة دي مش عايز حتى يقوم يجلس على كرسي الملك، لان حس ان الكرسي ده هو اللي فصل ما بينه وبين ابنه وهو اللي ضيع ابنه. فدخل يؤاب الى الملك الى البيت وقال: قد اغزلت اليوم وجوه جميع عبيدك من قبل نفسك اليوم، وانفس بنيك وبناتك وانفس نسائك وانفس سراريك بمحبتك لمبغضيك وبغضك لمحبيك. يؤاب تجرأ جدا على الملك، ودخل مش من اجل ان يعزيه، لكن من اجل ان يبرر العمل اللي هو عمله في أبشالوم. قال: ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انت وصلت للضعف لهذه الدرجة انك مبغضيك تحبهم ومحبيك تبغضهم؟ وطبعا داود كان عمل جزء واحد من الاية دي، عمل ايه؟ حب مبغضيه لكن ما ابغضش محبيه. لكن يؤاب اعتبر ان الشعب اللي خاطر بنفسه وخاطر بحياته من اجل الملك، ان دي اهانة كبيرة من الملك ليهم، انه ما يعبرهمش وانه ما يقدرش التهنئة بالنصرة اللي حققها الشعب. وقد يكون في بعض الاحيان خصوصا الناس اللي ليهم المسؤولية عذر عنه لازم يفرح برغم ان يكون قلبه باكي وتعبان، لكن بتحط في مواقف بتبقى صعبة وصراع نفسي جدا شديد جدا. لأنك أظهرت اليوم أنه ليس لك رؤساء ولا عبيد، لأني علمت اليوم أنه لو كان أبشالوم حيا وكلنا اليوم موتى لحسن حينئذ الأمر في عينيك. إيه اللي أنت بتعمله في شعبك وفينا؟ يعني أنت بتحتقرنا للدرجة دي؟ فالآن قم واخرج وطيب قلوب عبيدك، لاني قد اقسمت بالرب ان لم تخرج لا يبيد احد معك هذه الليلة، ويكون ذلك اشر عليك من كل شر اصابك منذ صباك الى الان. وهنا الاول مرة نشوف بقى يؤاب يبتدي يكشر عن انيابه وعن سلطانه. قال له يعني ان كان الموقف اللي فات ده عدى، فلو ما قمتش طيبت قلوب خاطر عبيدك هنقوم عليك بصورة وكلنا هنسيبك، وهتبقى الموقف ده ألعن من الموقف الاولاني، وكأنه بيهدد الملك. كان يؤدى ما يعرفش حاجة اسمها رقة، ما كانش يعرف غير القسوة وانه يوصل لهدفه ولو بمنتهى الوحشية. كان من النوع القسوة دي تؤدي الى حاجة خطيرة جدا في الانسان لو الانسان ما كانش ليه مشاعر ويقدر يرق. في أتينا في العصور الاولانية المتقدمة بيحكوا عن قضية كانت غريبة جدا نظرت امام المحاكم، ان هم حكموا على طفل بالاعدام. معروف ان الاطفال حتى مهما مغلطوا ما يجازهمش الا ان وصل لسن الرشد او الادراك. لكن كان من المحكمة في أتينا حكمت على طفل بالاعدام. ليه؟ لان الطفل ده عمل ايه؟ عمل حاجة صعبة قوي. جاب عصفورة وجاب مسمار وقور عينيه العصفورة. فهذا إذا كان ده هو طفل فيه من البراءة والسذاجة بيعمل كده وهو في السن ده، طب ده لما يكبر هيعمل ايه؟ فعشان كده أصدروا حكم بإعدامه. القصة دي حقيقية، وإعدموه فعلا. وده فعلا وقع الأمر، إن القساوة لو فضل الإنسان يتزايد 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 فيها بتوصل القلب إلى حالة تحجر وإلى كبرياء شديد جدا، لدرجة شفنا يؤدي رأيك بقى يكلم الملك مباشرة بتهديد، وهو اللي بيمشي كلامه على الملك، ما بيراعيش ظروفه ما بيراعيش مشاعره، بيمشي كلامه. وصحيح يؤد كان أمين جدا للملك، لكن حيبتدي ان هو بقى يعني يمشي الامور في المملكة. حضر الثاني اخلص الكلام بقى بنختلف معي. فكان التهديد ده معناه ان يؤد يظهر نفسه انه صاحب الفضل على داود، يعني انا اللي سندتك وانا اللي رجعت لك الملك وانا اللي حاربت لك حروبك، يعني انا ليا الفضل في كل شيء، بينما داود كان الفضل في كل شيء مش من يؤاب لكن من ربنا. لكن نظرا لعملية المساومات اللي كانت بينهم وكل واحد بيطلق للتاني حاجة مقابل شيء، ده اللي حال بين ان العلاقة تفضل سوية بينهم هما الاثنين. تهددوا لو ما سمعتش الكلام هيبقى لي وقفة تانية غير الوقفة اللي انا وقفتها معاك، يعني كان بيقول لي انا اللي حطيتك وانا كمان ممكن اشيلك. فقام الملك وجلس في الباب فاخباره انهم يعني يقولك الكتاب ما بيعلقش داود رد عليه ايه. داود سكت، لكن فوق الان هو مسكتش، هنشوف لما يجي يموت داود مش هيفوتها له. جلس في الباب فأتى جميع الشعب أمام الملك، وأما إسرائيل فهرب كل واحد. فأرام الملك وجلس في الباب فأخبروا جميع الشعب قائلين هوذا الملك جالس في الباب. فأتى جميع الشعب أمام الملك وأما إسرائيل فهرب كل واحد إلى خيمته. مقصود لإسرائيل مين؟ اللي هم كانوا متحالفين مع أبشالوم. حصل انشقاق في المملكة، يقول وكان جميع الشعب في خصام في جميع أصباط إسرائيل. في ناس مستنكرة الحاجات اللي حصلت وفي ناس مؤيدة، في لخبطة كثيرة، قائلين إن الملك قد أنقذنا من يد أعداءنا وهو نجانا من يد الفلسطينيين، والآن قد هرب من الأرض لأجل أبشالوم، وأبشالوم الذي مسحناه علينا قد مات في الحرب، فالآن لماذا أنتم ساكتون عن إرجاع الملك؟ يعني هم كل همهم إن يبقى لهم ملك، سواء إن كان ده أبشالوم سواء إن كان داود، بس يرثوا على ملك، مش مهم مين لكن يبقى لهم ملك. هنبتدي نلاحظ إن داود يبدأ بالمبادرة لتوحيد كل الأطراف اللي موجودة في المملكة. وارسل الملك داود الى صادوق وابيثار الكاهنين قائلا كلم شيوخ يهوذا قائلين لماذا تكونون اخرين في ارجاع الملك الى بيته، وقد اتى كلام جميع اسرائيل الى الملك في بيته، انتم اخوتي انتم عظمي ولحمي، فلماذا تكونون اخرين في ارجاع الملك؟ هتلاحظوا ان داود هو اللي ابتدى بالمصالحة. هو عارف ان بتاع يهوذا مكسوفين، لان ابشالوم لما ملك في حضرون تبع ست يهوذا، فهو عارف ان هم مكسوفين يجوله، فابتدى هو يسعى الى الصلح. وحيبتدي الصلح بتاعه مش بيبعت لهم يؤاب لكن يبعت لهم مين؟ الكهنة، لان ده كان رمز حلو جدا للمسيح اللي بيسعى للصلح. سعيت في طلبي انا الضال، وكان الصلح اللي المسيح سعى بيه انه يصالح الكل مبني على اساس الذبيحة اللي قدمها عنا ككاهن على المذبح بتاعه بالصليب. عشان كده يقول ان الكهنوت ده هو سر المصالحة. هو الكهن بيعمل ايه؟ شغلته انه يصالح الانسان مع الله من خلال الاسرار بقى، من خلال المعمودية والتوبة والاعتراف والتناول، شغلته المصالحة. فهنا ابتدى المصالحة بتاعته زي ما هنشوف انه بيصالح الجميع، بيصالح الكل. ابتدى المصالحة بواسطة الكهنة لانه غفر للكل، كأنه عايز يوصلهم كده ان انا غفرت للكل، غفرت للجماعة، اهتم بالاسباط واهتم بالافراد، مش غفر للشعب كده ككل وخلاص، لكن غفر لكل فرد من الشعب، غفر لكل فرد من الشعب. ويأكد لهم مكانتهم فيه، ان هم عظمه ولحمه، ان انتم اعضاء جسدي، عظمه ولحمه. فقال لهم انتوا ما تكونوش متأخرين او تكونوا اخر ناس تيجي تصالح، ده انتوا اهلي عظمي ولحمي، ينبغي ان انتوا تيجوا اول ناس. ونشوف ان داود ابتدى يشجعهم ان هم يجوا. وتقولان لعماسة، عماسة ده في وقت الامر كان من اولاد اخته بردك، اما انت عظمي ولحمي، مش انت قريبي، انت من عظمي ولحمي. وكأن عايز يقول الكل ان انتوا عظمي ولحمي، انتوا جسدي، منفصلش عنكم. هكذا يفعل بالله وهكذا يزيد، ان كنت لا تصير رئيس جيش عندي في كل الايام بدل يؤاد. فقالوا اذا كمان تعالى وحرد لك مكانتك كرئيس جيش، لانه كان عماسة ده رئيس الجيش بتاع ابشالوم. فقالوا تعالى وحرد لك مكانك وخليك رئيس جيش بدل يؤاد. يؤاد ده اللي ابتدى شوكته تكبر. فاستمال بقلوب جميع رجال يهوذا كرجل واحد، فاوصلوا الى الملك قائلين ارجع انت وجميع عبيدك. قالوا تعالى احنا مستنيينك. فرجع الملك واتى الى الاردن، كان في ارض محناهم دلوقتي بيرجع ليامر الاردن تاني. واتى يهوذا الى الجلجال سائرا لملاقات الملك ليعبر الملك الاردن، كان في استقباله هو لعبد الاردن. كأن اول لقاء يتم ما بين الملك وشعبه اللي خصمه في الاردن، ده رمز المعمودية. اول لقاء ما بيننا وبين المسيح للمصالحة تم في المعمودية، في معمودية كل واحد فينا. فبادر شمعي ابن جيرة البنياميني الذي في يحورين ونزل مع رجال يهوذا للقاء الملك داود، داود واحد شتمه، ومعه 1000 رجل من بنيامين. هو كان من سبط بنيامين بس كان خايف ينزل لوحده، فاخذ معه 1000 رجل. اولا يعني عشان يغطوا عليه، ثانيا عشان يعلم ان سبط بنيامين سبط الملك السابق يؤيد ايضا داود. زي ما تشوف كده كل ما تحصل حاجه مثلا لرئيس جمهوريه تطلع له المظاهرات للتأييد من كل حته. فشمع يجي يتقدم، ويجي كمان سيبا غلام بيت شاول وبنوه 15 وعبيده 20 معه. وبقى خلاص عايز وعد الملك بان ياخد كل ماله من نبيبوشت. فخذ الاردن امام الملك وعمل القارب لتعبير بيت الملك ولعمل ما يحسن في عينيه. زي ما هو كان عنده قلب متسع للكل وقابل الكل ورد الكل واحد مكانته وسعى للصلح، وزي ما بنشوفه بيحيي العماسة من قائد للشر او قائد ضده لقائد في صفه، نشوف يبتدي يتعامل مع اللي غلطه فيه ازاي ومع اللي وقفه وقيدوه ازاي. فسقط شمعي ابن جيرة امام الملك عندما عبر الاردن، وقال للملك لا يحسب لي سيدي اثما ولا تذكر ما افترى به عبدك يوم خروج سيدي الملك من اورشليم. حتى يضع الملك ذلك على قلبه. دي سبب له اعترف بخطأه واعترف انه كان مفتري. لكن يا ترى طولة شمعي دي كانت نتيجة ايه؟ هل فعلا حس بانه غلط واخطأ في حق الملك وبين رغبة في انه يعود او يرجع المحبة بينه وبين الملك تاني، ولا بين مجرد خوف متوقع من الملك يعمله فيه؟ جاي ليه يا ترى؟ وده السؤال اللي باستمرار كل واحد يسأله نفسه لما يجي ربنا ويقدم توبة. انت جاي ربنا ليه؟ هل انك حسيت ان انت غلطت في حق الله فعلا، وان انت بتحب الله وجاي تقدم له محبة وولاء، ولا مجرد ان انت جاي خايف من العقاب ومن الضرب ومن المشاكل فجاي يعني تصالحه المصالحة ظاهرية؟ لان عبدك يعلم اني قد اخطأت، وبيكرر وها انا ذا قد جئت اليوم اول كل بيت يوسف ونزلت للقاء سيدي الملك. فاجاب ابشاي ابن سراوية وقال الا يقتل شمعي لاجل هذا لانه سب مسيح الرب؟ لازم انت تسكت له ده سب مسيح الرب، وانت اللي كنت علمتني درس ان محدش يمد ايده ولا يهين مسيح الرب، تسكت له ازاي؟ فقال داود مالي ولكم يا بني سراوية. داود بقى ابتدى يحس ان هم ابتدوا يشموا نفسهم عليه يعني. حتى تكونوا لي اليوم مقاومين، اليوم يقتل احد في اسرائيل؟ هل اليوم ده ممكن يتقتل في حد في اسرائيل؟ افما علمت ان اليوم اني اليوم ملك على اسرائيل؟ ده يوم فرح، يوم خلاص اني املك على اسرائيل، ازاي تخلي فيه يوم موت؟ اما بنقول لربنا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه، يا رب خلصنا، يا رب سهلنا، ده في اليوم اللي بنقول فيه مبارك الاتي باسم الرب، اليوم اللي دخل فيه المسيح ليملك، ما يكونش فيه موت لكن يكون فيه خلاص، يكون فيه فرح. ليس اليوم يوم موت ولكنه يوم خلاص. لكن بعد شوية لما يجي موت يوصي ابن سليمان، صحيح هو حلف لشمعي ابن جيرة انه مش هيموته، لكن يجي يوصي سليمان ويقول لشمعي ابن جيرة بقى ايه؟ شيله. هل هو رجع في المغفرة بتاعته؟ هو الحقيقة داود تنازل عن الاساءة الشخصية لي كانسان اتشتم غفر فعلا، لكن كمسيح الرب مش هيفوتها له، ده لازم يتعاقب عليها. زائد زي ما هنشوف ان رجوع شمعي ابن جيرة ما كانش رجوع للحب وللولاء، لانه هيكون من الفاتنين على سليمان، لكن كان مجرد رجوع انه خوف من العقوبة. عشان كده ربنا بيقول ان اللي بيخاف ده زي العبد، والعبد لا يبقى في البيت الى الابد، لكن اللي بيحب ده هو اللي يفضل في البيت الى الابد. ثم قال الملك لشمعي لا تموت، وحلف له الملك. تاني واحد ده هو عمال يكلم ويهتم بالجماعة كجماعة ويهتم بكل فرد كفرد، وكأنه بيحول السلطة او السلطان اللي حصل عليه الى حب ورعاية وليس الى تسلط. بيهتم بالجماعة كجماعة وبيهتم بالفرد كفرد. اللي عايز يقولون ان انا مش هدف الملك، الكرسي ده مش غايتي، هو دوري الوقت ده يعني نفسه نثبت عن الملك، لكن تسلطي وترائصه من اجل خدمة الشعب مش من اجل ان يتسلط على الشعب. هو صحيح رأس هذا الشعب، بس رأس الشعب دي مش علشان يذل في الجسد او يذل في الاعضاء، لكن الرأس دي شغلتها انها تفكر ازاي تريح كل الاعضاء. عشان كده هو ما خدش السلطان ده لمجرد ان هو يظهر سلطانه، لكن علشان يريح كل الشعب. وده الوضع الصحيح في الكنيسة،
لما واحد ياخد مركز في الكنيسة ويصير رأس للكنيسة مش علشان يتسلط على اللي في الكنيسة، لكن علشان يفكر ازاي يريح الاعضاء اللي في الكنيسة. حتى لما قال ان الرجل رأس المرأة، الرجل رأس المرأة مش عشان يترأس عليها، لكن الرجل رأس المرأة عشان يفكر ازاي يريح المرأة، يريح الجسد. فوقات كتير بنفتكر الترقص ده او بنبص للترقص ان ابنها وسلطان واحد يؤمن الروح وتعالى ويفرض سلطانه على الناس، لكن لا، في واقع الامر ان الوضع مش كده خالص. بالرأس ينبغي ان تفكر كيف تريح كل الاعضاء. ونزل النبي بشت ابن شاول للقاء الملك ولم يعتني برجليه ولا اعتنى بلحيته ولا غسل ثيابه من اليوم الذي ذهب فيه الملك الى اليوم الذي اتى فيه بسلام. ولما جاء الى اورشليم للقاء الملك قال له الملك لماذا لم تذهب معي يا نبي بشت؟ وكان شاول يعني كان داود زعلان منه وبيعد انت مجدش معايا ليه؟ كان قلب داود مفتوح وبابه مفتوح للكل، اداله فرصة انه يدافع عن نفسه. صحيح هو في اول مرة سمع كلام سيبة واصدر حكم مستعجل، لكن كان الصح المفروض انه يجيب الطرفين ويسمع منهم، هو سمع من طرف واحد. فقال يا سيدي الملك ان عبدي قد خدعني، لان عبدك قد اشد لنفسي حمار فاركب عليه واذهب مع الملك لان عبدك اعرج. لكن ليه؟ يعني هو كان بيجهز لنفسه الحمار عشان مش هقدر يمشي، راح ليه صيبة وخد الحمارين اللي عنده وداهم لداود، فما يقدرش يروح لداود. ويشي بعبدك الى سيد الملك، وسيد الملك كملاك الله، قال انا مظلوم من شاية، وانت كملاك الله تعرف وتحكم، فافعل ما يحسن في عينيك، اعمل اللي انت عايزه، لان كل بيت ابي لم يكن الا اناس ميتة لسيد الملك. بالنسبة لك بيت ابي كله كان ميت، وقد جعلت عبدك بين الآكلين على مائدتك، فأي حق لي بعد حتى أصرخ أيضا إلى الملك؟ يعني أنت أكرمتني وأنا معترف بكده ومش هصرخ إليك واستعطفك. فقال له الملك لماذا تتكلم بعد بأمورك؟ قد قلت أنك أنت وسيبة تقسمان الحق. يعني بتتكلم لي أنا خلاص أصدرت الأمر ان تقسم الارض بينكم من بعض، كلام انت بتقوله ده مش فايدة. داود كانش مصدق، اغيره حس ان هو بيمثل عليه، لكن شوف بقى كلمة نبي بشت بتبين ان هو كان فعلا صادق. فقال نبي بشت للملك، لما يبقى الواحد زعلان من واحد وشايل منه من الاول بيبقى سهل ان هو يتقبل الكلام منه بسهولة. فقال نبي بشت للملك فليأخذ الكل ايضا بعد ان جاء سيدي الملك بسلام الى بيته. كانت كلمة خطيرة قوي، وضعت داود ياخد الكل، انا مش عايز حاجة، يكفي ان انت رجعت بسلام، ده افضل من كل مكسب. هي ان داود ظلمه، والانسان ما بيجيش ده نموذج للانسان المظلوم باستمرار، والظلم لما بيقع على الانسان بيقوده الى حاجة من الاثنين. لما الانسان بيحس انه مظلوم اتجاهين مضادين خالص ومختلفين، اما يرفعوا الظلم ده الى فوق واما ينزله لتحت، زي قصة لطيفة بتقول ان اتنين كانوا مسجونين في زنزانة، وبعدين واحد منهم بس من الشباب بتاع الزنزانة فبص للسماء ورأى النجوم والكواكب اللمعان، تاني طلع بس لتحت لقى الارض منحلة وطين. هما الاثنين بصوا من نفس الشباك، بس كانت النظرة لواحد مختلفة الى فوق والتاني نظرة الى تحت. فالظلم اما يدفع الانسان انه يبص ناحية ربنا، ويدفعه انه تملي يتطلع الى الله العادل، واما يتجه به الى اسفل الى حياة التذمر والى حياة الضجر والضيق واليأس.
ما جيبش ده كان ظلمه ان الظلم في الجسد صار مشوه الجسد وصار ايضا مشوه السيرة. المصيبة ده شوه صورته خالص من منظره قدام داود. وداود ما جمعش الاثنين مع بعض، سمع من طرف واحد وتعجب في الحكم، برغم انه ما كانش مفروض يحكم ابدا وهو في حالته النفسية اللي كان فيها، لان حالته النفسية اصلا كان تعبان مطرود وهربان. عشان كده بيقول الانسان ما تاخدش قرار وانت مش سوي نفسيا، وانت خايف او انت منزعج او انت غير مستقر، ما تاخدش قرار لان قرارك غالبا هيطلع غلط. ده لو فكر داود شويه بعقله لو كانت نفسيته كويسه كان يوصل بمنتهى السهوله ان ما يجيبوش ده مش ممكن يكون زي نصيبه قاد. ليه؟ لان ما يجيبوش ما كانش طرف في الثوره وما كانش ممكن يبقى طرف في الثوره، لان ابشالوم عايز الحكم. فمش معقول يعني ان ابشالوم هيقتل ابوه بعدين يقدم الحكم او الملك لمين؟ لما يجيبوش ده ابشالوم بيدور على نفسه، مش هيقدم الملك لما يجيبوش على طبق من فضه. يعني كان داود لو فكر كان قدر يوصل للنقطه دي بمنتهى السهوله. وبعدين حتى لو عمل كده ابشالوم واداله الملك ما يجيبوش ما يقدرش يملك لانه انسان عاجز ما يقدرش على الحركه. وبعدين حتى لو كان ما يجيبوش متعاطف مع ابشالوم فابشالوم ما كانش هيديله اللي اداهوله داود. داود اداله لان كان في عهد بينه وبين يوناثان، لكن ابشالوم ما كانش فيه بينه وبين ابي ما جابوش اي عهود، هيديله ليه؟ ده ابشالوم كل اللي بيعمله بيعمله من اجل ذاته مش من اجل الاخرين. عشان كده حزنه كان حقيقي جدا على داود وما اعتناش فعلا بنفسه، لان حس ان داود اعطاله كتير. وفعلا ما جابوش ده كان ابن ابوه، كان ابن يوناثان في الاخلاص وفي المحبه الحقيقيه وفي التجرد، زي ما ابوه ما كانش عايز حاجه وخلع هدومه وخلع مركزه وخلع صيفه واداله داود. ايضا ما جابوش كان عنده صفه التجرد، ياخد الكل انا مش عايز حاجه. وكان عنده الوفاء، كان وفي جدا زي ما كان ابوه وفي، لانه كان بيحب وبيحب فعلا. وكان داود يكرر الخطا مره ثانيه ويثبت الحكم اللي نطقه قبل كده. هو اول حاجه قال له ان انت تزرع ارض سيدك وهو يبقى المتحكم، لكن هو هربان قال له بالنص. لكن يا ترى النص ده ايه؟ هل يقسموا الارض بالنص ولا ان نصيبه يزرع الارض كلها وبعدين يقسم المحصول بالنص؟ وفي كلتا الحالتين ما جيبوش مهموش التفاصيل، ما جيبوش مهموش التفاصيل. ويتهم بتهمه قاسيه، والتهمه دي كانت كاذبه والتهمه دي كانت ساذجه في ايضا في نفس الوقت. ولو داود فكر كويس ما كانش ثبت الحكم ده، لان داود حكم بالمظهر ان ما جيبوش نجاش وصيبه هو اللي جه وقدم هديه. لكن لو كان عايز يحكم بحسب المظهر كان حكم بربك بالمظهر لما شاف نبيبوشت مش معتني بلحته وبرجليه، لو هو بيعتني مع المظهر فتحكم بالمظهر في الحالتين. عشان كده بيقول الرسول لا تحكمه بحسب الظاهر بل احكمه حكما عادلا. اوعى تحكم باستمرار حسب المظاهر. لكن داود ثبت الحكم بتاعه لانه كان عايز يراضي كل الاطراف، كان عايز يراضي كل الاطراف لانه كان عايز يراضي الكل، مش عايز بقى مشاكل في المملكة تانية، عايز يعني يريح نفسه. وفي نفس الوقت ما نسيش النصيبة الهدية بتاعته كان ليها دور، كان ليها عمل انه يقدم الهدية، والهدية دي سندته في وقت من الاوقات. والنصيبة ده يعني قدم عدد كبير من الاولاد وانه خدم سيده كتير، فهو ليه حق انه ياخد من المكافأة او من الاحسان. لكن موضوع ما جابوش ده يورينا حقيقة رهيبة جدا هتفضل في الارض على طول، ان مفيش حد يقدر في الارض يدي عدالة كاملة، هتظل الارض او في الارض العدالة
ناقصة. كل حتة في الشغل، في الكنيسة، في المجتمع، في العالم، عمر ما تبقى العدالة كاملة. لأن اللي يقفين على العدالة هنا في الأرض هم ناس، والإنسان لا يمكن أن يعرف كل شيء. عشان كده العدالة بجملتها ضائعة وناقصة، وحياة الناس يرمز لها ما بلاش، أن في كل جيل وفي كل زمن وفي كل مكان وفي كل بلد في ما بلاش في إنسان مظلوم. لكن العدالة الكاملة لا يمكن تتحقق إلا فوق. عشان كده كل واحد يترجى تلك العدالة الكاملة لما يقف قدام العرش العظيم، لأن السماء هي اللي هترد اعتبار كل إنسان. حكم الأرض لا ملوش حكم أبدي، ولا هو الحكم الأخير. حكم الأرض ده ممكن يتغير خالص، يبقى في السماء دي حكم تاني غير الحكم اللي صدر على الأرض، لأن الإنسان لا يعرف معرفته ناقصة. فشفنا داود اللي كان رمز للمسيح، لكن داود كإنسان كان ليه غفران ناقص. لما بيغفر ابن أبشالوم ما استطاعش غير انه يقدم له غفران ناقص، وكان دي عدالة لكن عدالة ناقصة. لكن ابن داود اللي هو المسيح غفرانه كامل وعدالته كاملة. عشان كده يمكن ما بدوش ده تعذية لكل واحد اتظلم او حيتظلم بعد كده في حياته، انك ما تفرجاش في الارض عدالة كاملة، لكن السماء هي الوحيدة اللي هتقدر انها تنصفك. وهو عايز يراضي الطرفين، هو مش عارف مين اللي صح من اللي غلط، مين اللي بيكذب ومين اللي ما بيكذبش. مش عارف ما بيبوش بيكذب ولا لا، ومش عارف سيبه بيكذب ولا لا. عشان كده ما قدرش يحقق عدالة كاملة لانه ما عرفش. فالاحسن الامور اغير الحكم ادي ده نص وده نص، يعني اهو سيبه خدم سيده، ويعني اهو يعني اولاده كثيرة، وان هو قدم لي قبل كده هدية. خلاص من حل المشكلة ده ان احنا نقسم النص بعد ما كان كل ما من نبي بوشت راح نسيبه. وسيبه يعني طلع بحاجة برضك من اللعبة، يعني كسب برضك. ونزل بين الناس اللي كان يعني اللي كان واضح جدا جدا في عدائه مع داود، واللي كان نص نص او مظهره ان في عداء مع داود، لكن دلوقتي هيبتدي يتعامل في الناس اللي اظهرت امانة متناهية جدا معاه. ونزل بالجبال الجمعاضي من رحلين عبر الاردن مع الملك يشيعه عند الاردن، وكان بالجبال قد شاخ جدا، وكان ابن 80 سنة. عم بيبر جبال هو عالي الملك عند اقامته في محنان، لانه كان رجلا عظيما جدا، وكان ابن 80 سنة وهو على الملك عند اقامته في محنان، لانه كان رجلا عظيما جدا. فقال الملك لبرزلاي: اعبر انت معي وانا اعولك معي في اورشليم. وانا حلاوة داود ما بينساش حد قدم له خدمة. فقال لي: زي ما انت عايزيني اعولك في اورشليم مدينتي، تعال معايا. وطبعا اعالة برزلاي للملك هتبقى حاجة تانية خالص غير اعالة الملك لبرزلاي. فقال برزلاي للملك: كم ايام سني حياتي حتى اصعد مع الملك الى اورشليم؟ اما اليوم ابن 80 سنة، هل اميز بين الطيب والرديء؟ وهل يستطعم عبدك بما اكل وما اشرب؟ وهل اسمع ايضا اصوات المغنيين والمغنيات؟ لماذا يكون عبدك ايضا ثقلا على سيد الملك؟ يعبر عبدك قليلا الاردن مع الملك، ولماذا يكافئني الملك بهذه المكافأة؟ دع عبدك يرجع فاموت في مدينتي عند قبر ابي وامي. وهذا عبدك كم هام يعبر مع سيد الملك فافعل له ما يحسن في عينيك. فأجاب الملك: إن كم هام يعبر معي فافعل له ما يحسن في عينيك، وكل ما تتمناه مني أفعله لك. فعبر جميع الشعب الأردن، والملك عبر وقبل الملك بالجمال وباركه فرجع الى مكانه. حقيقة ان الشخصية دي من الشخصيات اللطيفة قوي اللي كان فاهم وضعه وفاهم هو بيعمل ايه بالظبط، لان ياما ناس كتير في الدنيا ما بتبقاش عارفة وضعها ولا هي بتعمل ايه. كان جلجلاي ده نموذج للوفاء الخالص اللي كان وفي جدا لداود دون مقابل، يعني ما كانش مستني ان داود يردله حاجة لما يرجع للملك، كان وفي جدا دي من غير مقابل، مش عايز منه حاجة. بينما ناس كتيرة كانت بتمسك العصاية من النص، يعني بردك الواحد يعمل حطه وحرصه وذكائه في الموقف زي الموقف ده، ابن قايم على ابوه لكن مين اللي هيغلب والمملكة هتروح لمين، طب نراضي ده شوية ونراضي ده شوية بحيث لو ده غلب نروح له لو ده غلب نروح له. هو ما عملش كده، وكان واضح جدا وعارف مكانه كويس ما بين الصراع بين الخير وبين الشر، ما بين الحق والباطل، ما بين الله وما بين الشيطان. واخد القرار من الاول انه يقف بجانب الحق بجانب الصح، زي ما يقول لا يصح الا الصحيح. كان برزيلاي ده معطي وعطائه بسخاء شديد جدا، يمكن الوفاء ده بتبقى حاجه داخليه ما بتبانش، لكن الوفاء ده يظهر شكله الخارجي يطلع فين؟ في العطاء. فكان ليه وفود من العطاء سخي كريم، والعطاء بتاعه ده جه في ادق الاوقات وفي احوج الاوقات اللي كان محتاجها داود. والعجيبه ان برزيلاي قدم لداود تلقائيا، ما استناش ان داود يقول له من فضلك علمي لحد ما الامور تستحسن او تتحسن، لكن ده كان عطاء لداود تلقائي، نابع من نفس كريمة مضيافة عايزة تدي. بيقول المثل حلو قوي، في ناس ما تديش الا يعني اذا طلب منها، لكن في ناس تانية زي رفقة، فاكرين رفقة؟ بتدي من غير ما يطلب منها، بتزود مش بس اسقيك وكمان اسقي جمالك، دي نفس عطية سخية. على رأي واحد شحات واقف فمحدش بيديره، فواحد بيقول له طب ما ترفع صوتك قول لهم هاتوا، قال له اذا كانوا شايفين منظري بهذا الشكل ما ادونيش، حتى لو رفعت صوتي مش هيدوني. لكن هو في بعض الناس بتبقى في عطائها زي الاسفنجه، عارفين حتى الاسفنجه ما تنزلش المايه الا اذا ايه عصرتها، يعني لازم ياخدوا منه بالعافيه يضغطوا عليه عشان يدفع. لكن في نفس يخرج منها ماء بفيض، عطاءه نابع بفيض من قلبه مش محتاج لعصر ان حد يضغط عليه. برزيلاي بفكر تلقائيا كده يقدم لداود من غير ما داود يساله، مجرد ان نظر وعرف ان اكيد داود محتاج لكل الحاجات اللي اداها له. وكان العطاء بتاعه عطاء عملي، شوف احتياجات داود ايه بالظبط واداها له، ده ينام وياكل ويشرب. وكان عطاء سخي لاقصى درجه، لانه دعالي الملك مش عالي ساعه ولا يوم، لكن دعالي فتره طويله. ما تراجعش بقى وقال كفايه ده انت يعني معاك 600 واحد ده انتوا خرجتوا بيتي، لانه عالي فتره طويله جدا. فبعته انه بيحب انه يدي، في فرق بندير بيحيش المية جواه والمية دي بتعطم، وبين بير ماء متجدد باستمرار، ده كل ما ياخده منه كل ما ايه يتملي يزيد. في مثل لطيف بيقول ما اعطيه املكه وما احتفظ به افقده. What I give I have, what I keep I lost. What I give I have, what I keep I lost. يعني لما بديه بيزيد وفعلا بمتلكه برغم ان انا بديه، لكن اللي بحتفظ بيه النفس اللي بيعطل بيماتن بفقده. كان بيعود الملك وبسخاء وفترة طويلة من غير مقابل، ما اداش عشان ياخد، وكان عطاءه بيسعد فعلا داود في وقته، لانه مش بس اداله عطاء مادي اكل وشرب ونومة، لكن من الاولى اداله عطاء معنوي، انه كان في وقت فيه نفسه منحنية ومثقلة اشد الاعياء، وكأنه جواه سؤال بيتردد، هل ربنا رفضني على طول؟ داود كان ابسط حاجة افكر فيها، يا ترى ربنا بينتقم مني ورفضني على طول؟ لكن كان جنب جواب، لا ده في ناس لسه ما زالت بتحبك، وربنا بيدبر لك ناس تعيلك. كان زي النسمة الهادية الرقيقة لنفس المتعبة مرة. بالضبط 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 الجمعات ده بيمثل قارورة الطين المكسورة على السيد المسيح في الوقت اللي فعلا كان المسيح محتاج فيه لقارورة الطين. عشان كده استمها وسط روائح الخيانة، لكن استمى رائحة الطين دي كرائحة ذكية ملأت المكان كله. كان محتاج لطيب الحب والحنان والولاء والتكريس في الوقت اللي كان داخل فيه على الألم. عشان كده قال ان فعل الدالة تكفين، حيثما يقرص في كل الانجيل يخبر لما فعلته تلك المرأة. صاحب العطاء ده كان راجل شيخ عجوز، يقول ان سنه 80 سنة وهو عالم ملك. تعبير لطيف قوي، هو عالم ملك، الملك اللي مفروض بيعيل شعبه، هذا الرجل عالم ملك اللي بيعيل شعبه. هتشوفوا القصة لطيفة قوي في الاخر، تعرفوا من ازاي جلعبه ده عامل ايه. عارفين المسيح اتولد فين؟ في بيت لحم. اتولد في المزود بتاع كنهان، اتولد في بيت برزلاي، اتولد في نفس بيته. يعني شوف برزلاي ده فضل يعطي 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 لحد ما اعطى شخصيا للسيد المسيح. ارتباط المسيح في بيته نسله واحفاده تلاقيه في سفر ارميا، بيورينا في ارميا 41، ارميا 41 عدد 17 صفحة 1144. فصاروا واقاموا في جيروت كنهام التي بجانب بيت لح، عدد 17. فصاروا واقاموا في جيروت كنهام التي بجانب بيت لح، ويروح لحد دلوقتي هناك يشوف ان في مغارة على حدود بيت لح كانت لهذا الانسان، زي ما بيقول القصص او احد المفسرين. الشيخ العجوز ده كان عنده احساس لطيف جدا بانه غريب ونزيل على الارض، انه فاضل له يومين ثلاثة وحيودع. كان حاسس ان ايامه معدودة، وان هو خد حقه من الايام. مر واحد من الدراويش اللي هم بيبقوا يعني متجردين من كل شيء على قصر ملك من ملوك، وبعدها وقف قدام القصر قال لهم انا عايز اخش الفندق. فالحراس قالوا له ده مش فندق، ده قصر الملك. قال لهم بقول لك انا عايز اخش الفندق. قالوا له ده مش فندق، ده قصر الملك. فقعد يزعق معاهم، طلع للملك قال له انا عايز اخش بيت في الفندق. قال له ده مش فندق، ده قصري. قال له انا بقول لك ده فندق. قال له لا ده قصري. قال له طب مين اللي كان ساكن قبلك فيه؟ قال له ابويا. قال له فين ابوك؟ قال له مات. طب مين اللي كان ساكن قبل ابوك؟ قال له جدي. طب فين جدك؟ قال له مات. قال له يبقى ده فندق، هتقعد فيه يومين وايه هتسيبه. انا عايز اخش الفندق بقى. كان شيخ شبعان، كان شيخ شبعان ما بيأسفش على ضاع منه بواسطة الايام، ما بيأسفش على ما اخذته منه الايام، زي ناس كتيرة دلوقتي يبقى عجوز لكن بيتصرف تصرفات تدل على انه انسان جعان. تلاقي واحد عجوز يعني رجله القبر ولابس قميص مشجر. زي ناس كتيرة يتباكوا عما ضاع منهم او الايام خدته منهم من الجسد ومن عقل ومن مقدرة وعدم قدرتهم على التذوق والحس الاكلي والعاطفي.
انسان بيبقى عجوز ولكن لسه مازال في دور المراهقة بيبكي على الحاجات دي وبيطلبها. اسمع بقى قصص كتيرة يعني ده. لكن جرجلاي ما كانش كده، هو لا يأسف على هذا كله او يتشبث به او بيدور عليه، برغم انه كان انسان غني جدا جدا، ما كانش بيدور على المتعة وانه يفضل يدور على الحاجات التلذذية، لكن كان عارف ان الكل وقت وقته، كان عنده حكمة ان في كل وقت ليه للمناسبه، ما كانش بيستبدل الحاجات اللي في الوقت ده باوقات اخرى، لكن هو حس بقى ان يعني كل الحاجات دي الاكل والشرب والمتعة والجنس والحاجات دي حاجات بقى ما بقتش ليه، هو ما يطلب اشياء اسمى واعلى، وبقى يتطلع انه يعدي غريب ونزيل في الارض. ويمكن صدقوني داود اتعلم منه الحتة دي لما كتب في مزموره غريب انا ونزيل على الارض. واحد غيره كان قال له بقى روح نشوف مغنيين ومغنيات وناكل ونشرب ونهوس في قصر الملك. كان عنده الحكمة اللي قالها بولس الرسول، ان كان انساننا الخارج يخنى ومعجز فالداخل يتجدد يوما فيوم. ما كانش بيبص للانسان الخارجي وشه اللي كرمش وجلده اللي عمال يجعد والاعضاء اللي عمالة تنحل وركب اللي بتلخلخ، لكن كان بيبص للانسان الداخلي اللي بيتجدد كل يوم، وكل ما يقرب يوم انتقاله كل ما الانسان الداخلي فيه شعشع اكتر. كان دي رؤية داخلية وشركة حقيقية مع الله. ده جمال الشيخوخة، اي جمال يدان جمال الشيخوخة اللي ما تعيش متذمرة على مفاتها من صحة. تلاقوا ناس كثيرة عجيز تقعد تشتكي عندما فاتني من الصحة والخيرات ارضية نفسها يعني، لكن جمال الشيخوخة ان الانسان بقى يحس ان هو بيقرب من ربنا، بيقرب من الابدية، بيستنى لحظة الانطلاق بتاعته اللي يتهقل الخليد. عشان كده رفض العرض بتاع داود، ولكن رفضه كان رفض رقيق مش ببجاحة. اعتذر اعتذار برقة في رفضه. هو كان بيقدر طبعا عرض داود جدا، ويقدر محبة داود ان داود عايز يكرمه، لكن قال له انا ما بقاش عليك تقل، التربة القديمة ما تعودش تصلح للزراعة في الجديد، انا خلاص ما ابقى تقيل عليك. كان بيحسن التفرقة للاوقات وللسنين، كان ذهنه عارف هو بيعمل ايه، كان عارف ان في فرق بين الشيوخ والشبان، كان يجوز التفرقة بين الاجيال. لا، روح كمهان ابن ده يروح بدالي، كمهان ده محتاج للي انت بتقول عليه، لان انا ناس كتيرة في السن الكبير ما بيملكوش الحقيقة دي، بيستولى عليهم الحزن واليأس وانكسار القلب لما يحصل حاجتين، اما انهم بيطلبوا لنفسيهم مطالب الشباب وما بيقدروش ياخدوها فبيحزنوا وبيزعلوا، عايز يفضل صغير على طول شاب وما بيقدرش يحقق كده فبيحزن وييأس والقلب ينكسر، او ان عايزين الشباب يعيشوا بحسب فكرهم وبحسب نظرتهم كما يريدون، وبينسوا ان في فرق بين الاجيال. يمكن الناس بتسميها فجوة بين الاجيال، لكن هي مش فجوة، هي فرق بين الاجيال. وكان من النوع الحكيم جدا اللي بيعرف امتى يسلم الراية للجيل التاني، عشان كده سلم الغنى والنبي ده، قال له ده انت ابن ده واخده، لكن ما بيظلش متمسك وعايزاه مش عايز يتحتح، واخده رقيق اعتذر له وخدوا داود ابن كمهان وعبر بيه، وعبر الملك الى الجلجال وعبر كمهان معه وكل شعب يهوذا عبروا الملك. شفنا داود بيقابل الانسان التائب اللي اهانه شمعي ويقبله، يقابل المخدوع ما بيبش المظلوم ويقبله، يقابل سيبا الكاذب ويقبله، يقابل أعماق قائد الجيش ويقبله، يقابل النفس اللي بتشاع بره زي برزلاي
ويعمل علاقة معاه يقبل الكل، لان ده رمز المسيح اللي بيقبل الكل. وكذلك نفس شعب اسرائيل، واذ بجميع رجال اسرائيل جاءونا الى الملك وقالوا للملك لماذا سرقت اخوتنا رجال يهوذا. شوف التعبير كان تمني فيه غيرة ما بين ست يهوذا وبقيه الايه الاضمار، كان حاسين تمني باستمرار ان هو مميز. قالوا لي يهوذا سرقك منا، بينما يهوذا ما سرقوش ده يهوذا، لان هو القريب من الملك كان هو اول واحد يوصل. لماذا سرقت اخواتنا رجال يهوذا وعبر الاردن بالملك وبيته وكل رجال داود معه؟ فاجاب كل رجال يهوذا رجال اسرائيل لان الملك قريب الي قريب مني. لماذا تغتاظ من هذا الامر؟ هل اكلنا شيئا من الملك او وهبنا هبة؟ احنا خدنا منه حاجة؟ تزعلنين لي او كده يعني؟ فاجاب رجال اسرائيل ورجال يهوذا وقالوا لي 10 اسهم في الملك وانا احق منك بداود. هيتخانقوا دلوقتي على داود. فلماذا استخففت بي ولم يكن كلامي اولا في ارجاع ملكي وكان كلام رجال يهوذا اقصى من كلام رجال اسرائيل؟ تحصل خناقة ثانية، في الاول رفضوه ودلوقتي بيتخانقوا عليه، عشان تشوفوا مدى تقلب الشعب. 10 اسباط التانيين في ابتلاء ما كانش محسوب لانه كان في الخدمه.